أهلا بكم في تحليل جديد. اليوم صراحة المادة اللي عندنا دسمة جدا، مقال يتجرأ ويرسم خريطة كاملة لسنة 2026 في عالم الترفيه، عنوانه ملحمة الألعاب 2026 عصر جراند ثيفت أوتو في. يعني من العنوان واضح الإطار، السنة هذه هي مكافأة الصبر بعد كل هالتأجيلات. مهمتنا اليوم نفكك هذه الخريطة، بس أول شيء لفت نظري هو وجود نجم واحد عملاق كأنه يبتلع كل شيء ثاني حوله.
بالضبط، وهذه هي الفكرة المحورية اللي بتخلي المقال شيق. هو ما يعطيك مجرد قائمة ألعاب، لا، هو يحلل إيقاع السنة كلها. وفكرة الثقب الأسود الجذابة اللي ذكرتيها هي أفضل وصف ممكن. السنة تبدو مقسمة لفترات، كل فترة إلها طابعها الخاص، لكن كلها تدور في فلك حدث واحد ضخم جاي في الخريف.
الصناعة كلها، يعني مطورين وناشرين وحتى اللاعبين، كأنهم حابسين أنفاسهم ويخططوا حول هذا الحدث. طيب، خلينا نبدأ مباشرة بهذا الثقب الأسود، ملك الخريف بلا منازع، Grand Theft Auto 6. المقال يراهن على نافذة إصدار في خريف 2026، تحديداً أكتوبر أو نوفمبر. وهذا التحليل مبني على عداد تنازلي غامض ظهر على موقع روكستار، لكن الأهم من التاريخ هو وصف الإصدار بأنه مش مجرد لعبة، لا، حدث ثقافي، يعني حدث أكبر من إيرادات هوليوود والموسيقى مجتمع. هذا ادعاء ضخم جداً.
وهو ادعاء منطقي على فكرة. حسب ما قرأنا، السبب هو إن GTA 6 مش بس جزء جديد، هي أول لعبة حقيقية من الجيل التاسع تصدرها روكستار. والعودة لفايس سيتي اللي صار اسمها ولاية ليونيدا، ما هي مجرد حنين للماضي إطلاقاً، هي إعادة بناء جذرية. والمقال يركز على قفزات تقنية معينة تخلي هاللعبة نظرياً ثورية بكل معنى الكلمة.
هنا ودي أتوقف لحظة. كلمة ثورية نسمعها مع كل لعبة كبيرة، بس هل المقال يوضح إيش اللي يخلي محاولة روكستار هالمرة مختلفة فعلاً؟ يعني شو اللي يمنعها تكون مجرد وعود تسويقية؟
سؤال ممتاز، والمقال يحاول يجاوب عليه بثلاث نقاط ملموسة. الأولى هي أنظمة الطقس الديناميكية، وهون ما نتكلم عن مجرد مطر أو شمس. الشائعات اللي ينقلها التحليل تتكلم عن أعاصير وعواصف استوائية قادرة تغير فيزياء اللعب والخريطة بشكل فعلي. تخيلي تكوني بنص مطاردة سيارات ويبدأ إعصار يتشكل، يغير الطرق ويجبرك تغيري خططك كلها. هذا مستوى جديد تماماً.
هذا مثير جداً، لأنه يحول الطقس من مجرد خلفية جمالية لعنصر فعال في اللعب. طيب، والنقطة الثانية؟
النقطة الثانية هي فكرة العالم الحي، وهنا نتكلم عن الشخصيات غير القابلة للعب الـ NPCs. المقال يقول إن الذكاء الاصطناعي رح يخليهم يتبعوا جداول زمنية مستقلة واقعية. يعني ممكن تشوف شخصية رايحة شغلها الصبح، تأخذ مخالفة سير، تتسوق بعد الظهر وترجع بيتها. هذا يخلق وهم بالواقع ما شفناه قبل، تحسي إن العالم مستمر بحياته حتى لو ما كنت موجودة.
والنقطة الثالثة، حسب ما فهمت، مرتبطة بالقصة نفسها، بديناميكية بوني وكلايد بين البطلين جيسون ولوسيا.
تكلم عن ميكانيكية جديدة اسمها نظام الثقة. أفعالك وقراراتك ما رح تأثر بس على القصة، لا، رح تأثر على العلاقة بين البطلين نفسهم، وهذا ممكن يفتح الباب لخيارات سردية معقدة جدا ويضيف عمق عاطفي ما كان موجود بالأجزاء السابقة. وعشان هيك تحديدا المقال يختم هالجزء بنصيحة مباشرة: أي شخص عنده جهاز PS5 أساسي أو كمبيوتر قديم قدامه لغاية أكتوبر 2026 عشان يحدثه. هذه اللعبة رح تحط معيار جديد تماما لمتطلبات التشغيل.
إذن GTA VI هي الثقب الأسود اللي بيسحب كل شيء في الخريف، فالمقال يرسم صورة مثيرة للي بيصير في الفراغ اللي قبله. يبدو أنه عمالقة الرعب اليابانيين يخططون لمعركة ملحمية في الربيع، أو زي ما وصفها المقال، حمام دم. نبدأ بـ Resident Evil 9 Apocalypse. كابكوم حالياً في فترة ذهبية، فإيش الجديد اللي رح تقدمه؟
الجديد حسب التسريبات اللي يستند لها المقال هو تحول السلسلة لأول مرة لعالم مفتوح بالكامل. تخيلي أجواء مدينة راكون الكلاسيكية المرعبة، لكن بدون شاشات تحميل. مدينة أشباح اجتاحتها أسلحة بيولوجية وتقدرين تستكشفينها بحرية مطلقة. والأهم من كده إنها اللعبة متوقع تكون خاتمة ملحمة عائلة وينترز اللي بدأت في الجزء السابع مع تلميحات قوية بعودة شخصيات أيقونية زي كريس ريدفيلد وجيل فالنتاين.
وفي الزاوية الثانية من الحلبة عندنا عودة ثانية منتظرة، سايلنت هيل إف. هذه خطوة جريئة من كونامي، خصوصاً بعد نجاح ريميك الجزء الثاني. اللي لفتني بالتحليل هو التركيز الشديد على التحول الفني، يعني ننتقل من الطابع الصناعي الصادق اللي نعرفه لليابان في حقبة الستينيات، والاعتماد على الفولكلور الياباني وشيء سماه الكاتب الزهور المرعبة. هذا تغيير جذري لهوية السلسلة،
وهو تغيير مقصود. اللي يبرز المقال هنا هو أننا قدام صراع بين فلسفتين في الرعب. Resident Evil 9 تمثل الرعب البيولوجي المليء بالإثارة، ورح يعتمد على قوة محرك RE Engine عشان يقدم مشاهد شبه واقعية، يعني يعتمد على القوة التقنية. أما Silent Hill F فتمثل الرعب النفسي والرمزي، نجاحها يعتمد كليا على جرأة توجهها الفني الجديد وقدرة كاتبها رايوكيشي 07 إنه يزعج اللاعب على مستوى أعمق.
يعني صراع بين الرعب المادي الملموس والرعب النفسي. هل المقال يلمح لأي فلسفة ممكن تنجح أكثر عند جمهور 2026؟ هل الناس متعطشة للإثارة أكثر أم للإزعاج النفسي؟
المقال ما يجزم، لكنه يلمح أن وجود الخيارين بنفس الفترة هو بحد ذاته انتصار للاعبين. يعكس نضج جانر الرعب، ما عاد في تعريف واحد للشيء المخيف. الربيع رح يكون اختبار حقيقي للي يبحث عنه الجمهور في تجارب الرعب الحديثة.
حسناً، من معارك الرعب في الربيع ننتقل للي سميه المقال صيف الخلاص. عادة الصيف فترة هادئة في عالم الألعاب، بس يبدو إن 2026 استثناء بعودة اثنين من عمالقة الRPG، وكل اللعبتين محاولة لاستعادة المجد. نبدأ مع The Witcher 4 أو Project Polaris.
نعم، والمقال يضعها في سياق واضح جداً. هذه فرصة لسيدي بروجكت ريد عشان تثبت نفسها بعد الإطلاق الكارثي لسايبر بانك 2077. النقطة الأساسية إنها بداية ملحمة جديدة تماماً. قصة جيرلت انتهت. الأغلب إننا رح نلعب بشخصية من مدرسة مختلفة، يمكن مدرسة الوشق زي ما يلمح التحليل. بس الأهم تقنياً هو أن هذه أول لعبة إلهم تستخدم محرك أنريل إنجين 5. الآمال كلها إننا نشوف إطلاق خالي من الأخطاء هالمرة.
والعملاق الثاني في رحلة الخلاص هذه هو ماس إفكت 5. بايوير كمان مرت بسنوات صعبة. التحليل يقول إن اللعبة تعد بتوحيد مجرتي درب التبانة وأندروميدا. هذا طموح هائل، لكن ظهور شخصية ليارا تيسوني أكبر بالعمر في العروض التشويقية يبدو كرسالة واضحة للمعجبين القدامى.
هي رسالة تقول نحن نتذكر ما أحببتموه. وإذا ربطناها بالصورة الأكبر، نشوف إن اللعبتين يمثلان أكثر من مجرد إصدار جديد. هما استفتاء على مستقبل هذين الاستوديوهين. نجاحهم ما يعتمد بس على التقنية، بل على استعادة السحر الأصلي. يعني بالنسبة لذا ويتشر، العمق السردي. وبالنسبة لماس إفكت، مهام ولاء الشخصيات اللي ما تنسى. الصيف رح يكون اختبار حقيقي.
أكثر شيء لفتني في المقال هو كيف يرسم خطوط المعركة بين سوني ومايكروسوفت. ما عادت حرب على مين باع أجهزة أكثر، لا، صارت على مين يقدم أي نوع من التجارب. وهذا يأخذنا للحصريات الكبرى. نبدأ مع بلاي ستيشن ومارفلز وولفرين.
نعم، ورغم إنها من تطوير إنسومنياك جيمز صناع ألعاب سبايدر مان، المقال يوضح نقطة حاسمة. هاللعبة رح تكون مختلفة تماماً. تم تأكيد إنها بتصنيف أم للبالغين، وهذا مش مجرد رقم. هذا يعني قتال عنيف، تقطيع أوصال، وقصة سوداوية. ورغم إنها بنفس عالم سبايدر مان، إلا إنها بتكون تجربة أثقل وأسرع وأكثر وحشية.
إذن سوني تستخدم عالم مارفل لتقديم تجارب متنوعة جداً في نبرتها. ماذا عن إكس بوكس؟ ورقتها الرابحة حسب المقال هي Gears 6.
بالضبط، وهنا نشوف استراتيجية مختلفة تماماً. اللعبة من تطوير The Coalition اللي الكاتب يسميهم سحرة محرك Unreal Engine. التوقعات هنا تقنية بحتة. منتظر إن Gears 6 تكون الاستعراض الرسومي الأقوى لجهاز إكس بوكس سيريز إكس وواجهة خدمة Game Pass. القصة بتكمل أحداث نهاية Gears 5،
لكن الهدف الأساسي هو استعراض القوة التقنية.
يعني عندنا استراتيجيتين متناقضتين تماماً. سوني تبيع التجربة السردية الناضجة، ومايكروسوفت تبيع القوة التقنية الخالصة والتفوق البصري. هذا يضع اللاعب أمام خيار مثير،
وهو ما يعكس نضج السوق. ما عادت فيه طريقة واحدة صحيحة للفوز. كل شركة تبني هوية واضحة لمنصتها، وهذا مفيد للاعبين في النهاية لأنه يوفر تنوع حقيقي.
طبعاً، كل هالألعاب الرهيبة تحتاج أجهزة قوية، وهذا ينقلنا لجانب آخر من تحليل المقال، ثورة الأجهزة والترفيه خارج نطاق الألعاب. نبدأ بوحش الحواسيب الشخصية القادم، سلسلة انفيديا RTX 50 أو بلاكويل.
مام، والمقال يوصف كروت كروفيتي 50090 و50080 بأنها رح تسيطر بالكامل على سوق البي سي. هي مصممة خصيصاً لتحديات المستقبل، ألعاب بدقة 8K وتقنية تتبع المسار. والكاتب يذكر ملاحظة ذكية جداً: هذه الكروت هي الطريقة الوحيدة عشان تجرب GTA 6 بأقصى إعدادات لما تصدر على الكمبيوتر. تطور البرمجيات يدفع تطور الأجهزة بشكل مباشر.
وعلى صعيد الكونسول عندنا نينتندو سويتش 2. يتوقع المقال إن الجهاز يوصل ذروته في 2026 بعد سنة تقريباً من إصداره. ألعاب زي ماريو كارت 9 ولعبة سوبر ماريو ثلاثية أبعاد جديدة رح تظهر قوة الحقيقية. والمقارنة اللي يطرحها مثيرة: قوة ضاهي PS4 Pro بس بجهاز محمول.
وهذه هي عبقرية نينتندو، ما تنافس بالقوة الخام بل بالابتكار والتصميم والمكتبة الحصرية اللي ما تقدر تجربها بمكان ثاني. وصول الجهاز لذروته في 2026 يعني إن المطورين بيكونوا أتقنوا العمل عليه، وهذا بيؤدي لتجارب فريدة ومصقولة.
وبعيداً عن الألعاب، المشهد السينمائي في 2026 يبدو حافلاً بنفس القدر. التحليل يسلط الضوء على ثلاثة أفلام ضخمة: The Batman Part 2 وأفنجرز الجديد وفيلم ستار وورز الجديد، اللي يجمع بينهم إنهم كلهم في لحظات مفصلية.
تماماً، The Batman Part 2 لازم يثبت إن نجاح الجزء الأول ما كان صدفة. أفنجرز الجديد هو ذروة ملحمة الكون المتعدد، والمقال يوصف فكرة عودة روبرت داوني جونيور بدور دكتور دوم بأنها أكبر مغامرة في تاريخ السينما. أما ستار وورز نيو جيداي أوردر وعودة ري سكاي ووكر فهي اختبار حقيقي لقدرة السلسلة على تجاوز إرثها وخلق مستقبل جديد. كلها أفلام يا إما تنجح في تجديد نفسها أو تخاطر بفقدان اهتمام الجمهور.
كل اللي ذكرناه حتى الآن مؤكداً أو شبه مؤكد، بس الجزء اللي استمتعت فيه فعلاً في المقال هو قسم التوقعات المفاجأة والأحصنة السوداء. يقدم قائمة تخمينات مدروسة ممكن تقلب الطاولة بالكامل.
وهو قسم ممتع لأنه يدخل منطقة التكهنات المبنية على أدلة. أولاً، يطرح المقال إمكانية صدور لعبة أودي لهيديو كوجيما في 2026. هذا مشروع الرعب الغامض اللي يشتغل عليه مع مايكروسوفت وجوردن بيل. وكما نعرف، كوجيما يعشق المفاجآت، فإصدار مفاجئ في 2026 يناسب أسلوبه تماماً.
والثاني هو الحلم الأبدي، Half-Life 3. أعتقد مجرد ذكر اسمها في مقال جاد زي هذا يوضح مدى اليأس والأمل عند اللاعبين.
بالضبط، المقال ما يقول إنها راح تحدث، بل يطرح السؤال بناء على معطيات. يربط بين نشاط شركة فالف الأخير وشائعات قوية عن سماعة واقع افتراضي جديدة باسم ديكارد. فالسؤال هو: هل ممكن نشوف أخيراً عودة جوردن فريمان في تجربة جديدة تستغلها التقنيات؟ المقال يوصفها بشكل جميل: إنه حلم، لكن يمكننا أن نحلم، وهذا بحد ذاته شيء.
حلم عشنا لأكثر من عقد. طيب، والتوقع الثالث والأخير في هذه القائمة؟
التوقع الثالث يبدو الأكثر منطقية وواقعية: ريميك ميتال جير سوليد 1. بناء على النجاح المتوقع لريميك سنيك إيتر اللي بيصدر قبله، المقال ينقل شائعات تقول إن إعادة إنتاج كاملة للجزء الأول قد تكون بالفعل قيد التطوير المتقدم، والهدف هو الإصدار في أواخر 2026، وهذا بيكون ختام مثالي لسنة أسطورية زي هذه.
يا لها من احتمالات! فكرة إننا ممكن نعيش في سنة فيها GTA VI وريميك ميتال جير سوليد 1 ومع احتمالية ولو بسيطة لعودة هاف لايف، هذا شيء لا يصدق. حسناً، لنلخص: يبدو أن 2026 مش مجرد سنة مزدحمة، بل هو تتويج لصبر طويل، هو مكافأة الانتظار. لكن الفكرة المركزية اللي يرجع لها المقال مراراً وتكراراً هي أن كل الطرق تؤدي إلى Grand Theft Auto VI. ويختتم الكاتب بهدف طريف للاعبين: البقاء على قيد الحياة حتى صدور GTA VI.
وهذا يلخص الأمر بشكل رائع، لكن اسمح لي أختم بفكرة أخيرة للتفكير. بناء على كل اللي استعرضناه، المقال يصور لنا سنة مليئة بمحاولات الخلاص وذروة لسلاسل قصصية وتحولات تقنية كبرى، وهذا يثير سؤالا مهم: هل رح تكون 2026 هي السنة اللي تحدد الإمكانات الإبداعية والتقنية للعقد القادم، أم أنها رح تكون آخر زئير عظيم لحقبة مألوفة نعرفها ونحبها قبل ما يسيطر شيء جديد تماما ومختلف كليا على المشهد؟ هذا هو السؤال اللي الزمن بس رح يجاوب عليه.